بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا نعما لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعم أدوات تعلم العلم بوسائل الاتصال الحديثة، ويعجب أحدنا عندما يقارن بين الوسائل التعليمية القديمة والحديثة، حيث كان طلبة العلم في شنقيط سابقا يحملون على أكتافهم وأظهرهم الحطب الغليظ والخشب الثقيل، ويوقدون النار حتى يحفظوا دروسهم أو كتباتهم في الألواح على ضوء تلك النار. ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى الكتابة في الدفاتر والقراءة على ضوء الكهرباء، ثم جدت وسائل أخرى بعد ذلك كأشرطة الكاسيد والسيدي. ثم حصل تحول عجيب بسبب الشبكة العنكبوتية الإنترنت، إذ أصبح بالإمكان أن تصل المادة العلمية إلى كل شخص راغب في ذلك. لهذا السبب حاول بعض المصلحين أن يكونوا مفاتيح للخير ووسائل للنفع، ومن هذا المنطلق وبناء على تنسيق مع بعض هؤلاء الأخيار، فإني سأقوم بتقديم دروس متواضعة في النحو، وأعلم أنه يوجد في الساحة من هو أولى بتقديم ما هو أعمق وأشمل. لكننا في زمن غلب فيه قانون النسبية، فقد يستمع الشيخ درسا من أحد طلابه. أيها الأحبة، إن الكتاب الذي حصل عليه الاختيار هو نظم الأجرومية للشيخ محمد بن بتوات القلاوي الشنقيطي رحمه الله، المتوفى عام 1160 للهجرة النبوية في آدرار بالجزائر. وصاحب النثر هو أبو عبد الله محمد بن محمد الصنهاجي، كان من أهل فاس، توفي عام 723 للهجرة النبوية. أيها الأحبة، لقد كنت مترددا، هل أقدم هذه الدروس بالحسانية أو أقدمها بالعربية؟ فرجحت أن أقدمها بالعربية، وإن كانت لا تخلو من خطأ كسبق لسان ونحو ذلك مما هو ملازم للبشر. ولعلي أقتصر اليوم على مقدمة عن نشأة النحو والحاجة إليه، وكانت البداية في 21 من ربيع الأول عام 1438 للهجرة النبوية. أيها الأحبة، لقد كان العرب قبل بزوغ فجر الإسلام يتكلمون اللغة العربية الفصيحة سجية وطبعا، ويصوغون ألفاظها بناء على قانون فطري يأخذ به الأخير عن الأول والصغير عن الكبير، من غير أن يحتاجوا في ذلك إلى وضع قواعد صناعية، مصداقا لقول قائلهم: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب. فلما جاء الإسلام وعلت كلمة المسلمين وانتشرت رايتهم في فارس والروم، وفتحوا بلادهم واختلطوا بهم بالمصاهرة والمعاملة والتجارة وغير ذلك، دخل في لسانهم العربي المبين وصمة اللسان الأعجمي، فخفضوا المرفوع ورفعوا المنصوب وما إلى ذلك من كثرة اللحن الشنيع، حتى كاد أسلوب النطق العربي يتلاشى. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على نفر يتمرنون على رمي السهام، فوجدهم لا يحسنون، فأنبهم فقالوا: إنا قوم متعلمين. وأنت لا يخفى عليك أن الصحيح إنا قوم متعلمون برفع متعلمون. فأفزعه ذلك وقال: والله لخطأكم في لسانكم أشد علي من خطأكم في رميكم. وروي أن كاتبا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان واليا لسيدنا عمر رضي الله عنه على البصرة، كتب رسالة على لسان أبي موسى إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه من أبو موسى الأشعري برفع أبو، والصحيح جره بالياء لتقدم حرف من عليه، لأنه من الأسماء الخمسة كما سيأتينا في الدروس القادمة بإذن الله. فلما اطلع عمر رضي الله عنه عليها كتب إلى أبي موسى الأشعري: عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطا. ومن ذلك ما روي عن أبي الأسود الدؤلي المتوفى سنة 67 للهجرة أن ابنته رفعت وجهها إلى السماء وتأملت بهجة النجوم وحسنها، ثم قالت: ما أحسن السماء برفع أحسن بالضمة وجر السماء بالكسرة. فكانت جملة استفهامية، وهي قد أرادت التعجب، فقال لا يا بنية نجومها، فقالت إنما أردت التعجب، فقال لها: قولي ما أحسن السماء وافتحي فاك. ومن ذلك ما سمعه أيضا أبو الأسود الدؤلي من قارئ يقرأ قوله تعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله بجر رسوله، ففزع من ذلك أبو الأسود الدؤلي وخاف على جمال تلك اللغة من التشويه، فأخبر خليفة المسلمين، فأدرك الإمام علي رضي الله عنه خطورة ذلك، وتلافى الأمر بأن وضع تقسيم الكلمة وأبواب إن وأخواتها والإضافة والإمالة والتعجب والاستفهام، وقال لأبي الأسود الدؤلي: أنح هذا النحو، ومنه جاء اسم هذا الفن. فأخذه أبو الأسود الدؤلي وزاد عليه أبوابا أخر، ثم أخذه عن أبي الأسود الدؤلي نفر منهم ميمون الأقرن، ثم خلفهم جماعة منهم عمرو بن العلاء، ثم بعدهم الخليل بن أحمد، ثم سيبويه والكسائي، ثم صار الناس فريقين بصري وكوفي، وما زالوا يتداولونه ويحكمون تدوينه حتى الآن، فجزاهم الله أحسن الجزاء. أما مكانة اللغة والنحو في الإسلام، فيقول الشيخ أحمد بن عبد الحليم رحمه الله: إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم يفصل في ذلك فيقول: منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. وعن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله. ويقول أيضا: إن النطق بغير العربية يكره للرجل أن يتعود عليه، لأن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة أو الذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية. قلت: وصدق العلامة محمد بن فهد بن متالي رحمه الله الشنقيطي حيث قال: تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة العلي، يؤخذ ذا من قوله: وعلم آدم الأسماء إلزم التعلم. أما الحاجة إلى النحو خاصة، فيقول عباس حسن: إن النحو هو دعامة العلوم العربية وقانونها الأعلى، منه تستمد العون وترجع إليه في جليل مسائلها وفروع تشريعها، ولن تجد علما منها يستقل بنفسه عن النحو ويستغني عن معونته أو يسير بغير نوره وهداه. وهذه العلوم نقلية على عظم شأنها، لا سبيل إلى استخلاص حقائقها والنفاذ إلى أسرارها بغير هذا العلم. ثم يضرب لذلك مثلا فيقول: فهل ندرك كلام الله تعالى ونفهم دقائق التفسير وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأصول العقائد وأدلة الأحكام وما يتبع ذلك من مسائل فقهية وبحوث شرعية قد ترقى بصاحبها إلى مراتب الأئمة وتسمو به إلى منازل المجتهدين إلا بإلهام النحو وإرشاده. ثم يقول: ولأمر ما، قالوا إن الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط في رتبة الاجتهاد، وأن المجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحو فيعرف به المعاني التي لا سبيل لمعرفتها بغيره، فرتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا به. ثم يقول: إن النحو وسيلة المستعرب وسلاح اللغوي وعماد البلاغي وأداة المجتهد والمدخل إلى العلوم العربية والإسلامية جميعا. وقد قال عبد الملك بن مروان: اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. وأوصى بعض العرب بنيه فقال: بني أصلحوا ألسنتكم، فإن الرجل تنوبه النائبة فيتحمل فيها فيستعير من أخيه دابته ومن صديقه ثوبه ولا يجد من يعيره لسانه. ويشير أحدهم منوها بأهمية النحو قائلا: النحو يصلح من لسان الألكني، النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، وإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسن. أيها الأحبة، والحقيقة أن النحو وسيلة شريفة لغاية نبيلة، فلا ينبغي أن تشغلنا هذه الوسيلة عن الغاية، فالغاية هي أن يفهم المسلم كتاب ربه وسنة نبيه وما تفرع عنهما، وكذلك يطبقهما في حياته فيمتثل الأمر ويجتنب النهي لينال رضا ربه. فإذا احتاج أحدنا إلى هذه الوسيلة ولا بد أن يحتاج إليها، فينبغي أن يحصلها بنية خالصة لله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن الغرور والتعالي الذي يصيب بعض المعربين. فينبغي أن نصلح قلوبنا قبل ألسنتنا. أيها الأحبة، لعلي أكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.